السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع الحلقة 12 من حلقات المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة، كلمة سواء، في موسمها 15 على التوالي. ما زلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مع موضوع العصمة، وهو ثاني مواضيع مناظرة هذا العام، والتي نناقش فيها بإذن الله تعالى عدة مواضيع على مدار شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى. كالعادة بداية مشاهدينا الكرام خلونا نرحب بضيوفنا عبر سكايب. برحب من الطرف السني بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا مرحبا الكرام وبضيفك الكريم.
أهلا بك. أيضا أرحب من الطرف الشيعي بالشيخ مجتبى الزركوشي من الحوزة الشيعية. شيخ مجتبى حياك الله.
أهلا وسهلا حبيبي، وحيا الله المشاهدين وحيا الله ضيفك.
حياك الله. أيضا مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بأنه يمكنكم المشاركة معنا من خلال هاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وبالأخص تويتر. وبإذن الله تعالى بعد الفاصل الأول سنقرأ بعض التعليقات والتغريدات فيما يتعلق بهاشتاج كلمة سواء. أيضا نذكر حضراتكم بأنه يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر عبر صفحة قناة صفا الفضائية على اليوتيوب. كالعادة خلونا مشاهدينا الكرام نبدأ بتلخيص سريع لحلقة الأمس. في حلقة الأمس سأل الشيخ خالد الوصابي المناظر الشيعي: هل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم القرآن منذ ولادته؟ قال الشيخ مجتبى: نعم. فسأله الشيخ خالد: إذا كان علي يعلم القرآن منذ أن ولد، فهل كان يحتاج أن يتعلم القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد الشيخ مجتبى أن الله علم النبي وعلم علي بن أبي طالب. ثم قال الشيخ مجتبى في وقته: إنه لو لم يكن النبي موجودا لما عرف علي بن أبي طالب القرآن والسنة. فرد الشيخ خالد أن هذا تناقض، لأنه قال منذ قليل أن علي بن أبي طالب ولد وهو يعرف القرآن. عاد الشيخ مجتبى وقال أن الله علم النبي وعلم علي. فرد الشيخ خالد: إذن بهذا المعنى يكون علي نبي مستقل ولا يحتاج للرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا في حلقة الأمس قال الشيخ مجتبى أن الإمام إذا جهل شيء وتعلمه من أدنى كالصحابي فهذا قبيح، لكن إذا تعلم من الأفضل كالنبي فهذا ليس بقبيح. رد الشيخ خالد الوصابي يقول أن القبيح هو أن يتعلم المعصوم ممن هو أدنى منه. موسى تعلم من الخضر وهو أدنى منه، وعلي بن أبي طالب تعلم من المقداد بن الأسود وهو أدنى منه. إذن هل جاء بفعل قبيح؟ خلونا مشاهدينا الكرام نواصل الحلقة بإذن الله تعالى. هذا أبرز ما جاء في حلقة الأمس. الآن البداية مع الشيخ مجتبى. شيخ مجتبى، بالأمس حضرتك قلت أن النبي لو لم يبعث، هل كان بناء على سؤال يعني، أن النبي لو لم يبعث هل كان علي بن أبي طالب يستطيع أن يأتي بنفس الشريعة؟ حضرتك قلت لا. السؤال الأبرز: لماذا شيخ لم يكن علي بن أبي طالب يعني لا يستطيع أن يأتي بنفس الشريعة، بالرغم من حضرتك قلت أن الله علم علي بن أبي طالب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة إلى مسألة موسى علقت عليها البارحة وما تعلم من الأدنى وفصلت القولين. أما بالنسبة إلى أنه أنا تناقضت لأنني قلت لو لم يكن النبي موجود علي لا يعرف شيء، هذا لا يعد تناقضا، لأنني وضحت ذلك وقلت أن النبي الله أعلمه ثم أعلم عليا، ولو لم يكن النبي موجود أصلا لا يوجد قرآن وشريعة. لماذا؟ لأن الله اختار النبي واصطفاه وجعله نبيا ثم أعلم عليا بعد ذلك. فلو لم يكن النبي موجود لا توجد شريعة ولا شيء، لأن النبي لم يكن موجود أصلا، لاختار شخصا آخرا وعلمه ذلك ثم علم عليا. زين أخواني، البارحة في نهاية الحلقة بدأ بالعنتريات ويقول لي أنه أنا هربت، أريد أن أهرب. لماذا؟ لأنه أصلا عنوان الحلقة هو العصمة، يعني العصمة بشكل عام. زين، لكن أنا في بداية الحلقة قلت له حتى لا تتكلم في وادي وأتكلم في وادي نحصر الموضوع في آية التطهير. زين، طرح لي دليلا من الصحيفة السجادية وأيضا رواية، فقلت له هذا لا علاقة له بالموضوع. قال: لعد متى نناقش هذه الروايات؟ قلت له: مهلا سنأتي إليها، ولكن فقط نحصر آية التطهير، نشبعها بحثا ثم نأتي إليها. بعد ذلك حتى لا يقول أتهرب أجبته عن الصحيفة وأجبته عن الرواية. لكن البارحة أقول له: أشبعنا الموضوع أربعة حلقات، طرحنا كل ما في آية التضحية، فلننتقل إلى موضوع آخر روايات أخرى أيضا نناقشها. يقول لي لا أنت تريد أن تهرب، لماذا أريد أن أهرب؟ نحن طرحنا الذي عندنا، طرحت الذي عندك، المشاهد يحكم أي القولين هو الأصوب. إذا انتقلنا إلى موضوع ثاني لا يعد تهربا، لا أشبعنا هذا الموضوع، وضحنا للمشاهد هو الذي يحكم. يقول لي لا تريد أن تهرب كما هربت من الإمامة. أنا متى هربت من الإمامة؟ القناة خصصت أسبوع واحد للإمامة، أكملت الأسبوع، لا أعرف ماذا أفعل، خابرت القناة، اليوم العصمة، العصمة. ننتقل إلى موضوع آخر، عندما التزمت بالموضوع الآخر انتقلنا إلى العصمة، إلى العصمة. لا يعني أني هربت من الموضوع الأول، لكن الموضوع الأول انتهى البحث فيه. إذا كان هذا الأمر يعد تهربا فأنا لا مشكلة عندي، هذه الأيام الثلاثة نكمل في الإمامة، أكمل، أنا مستعد أن أناظر وأنا مغمض العينين. أنت تأتي بالأوراق من هنا، تذهب من هنا، وكأنه عند معاملة. أنا أناقش وأحفظ الأدلة على الغيب، أناقش وأنا، فلا يعد تهربا. الآن أستاذ حسام أسئله، إذا يريد نكمل هاي الأيام بالإمامة أكمل بالإمامة، يريد بالرجعة أكمل بالرجعة، يريد بالعصر، أي موضوع. لكن نحن تكلمنا أربع ليالي في آية التطهير، المشاهد بدأ يمل، كل له نظرته، طرحنا النظرتين، ننتقل إلى روايات أخرى نناقش فيها، ما الضير في ذلك؟ هذا لا يعد تهربا. وإلا هذه الأيام كلها نعيد فقط في الكلام نفس الكلام، هذا شنو معناه؟ هل المشاهد يستفيد نكرر نفس الكلام؟ هذا مو صحيح. زين، أنا من الآن أقول له، الآن لو جاء الوقت الخاص به وطرح فقط رواية واحدة ليس فيها تطهير وإذهاب الرجس، أنا بدوري في وقتي سأطرح روايات ليس فيها تطهير وإذهاب الرجس.
تفضل يا شيخ خالد، لك التعقيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كل ما أطرحه أنا له تعلق بآية التطهير، لم أخرج قيد أنملة عن موضوع آية التطهير، لأني سألته سؤالا محددا، ماذا يعني التطهير ليذهب عنكم الرجس؟ قال كل قبيح. فسألته هل الجهل، لو أن الإمام يجهل هل هذا يعتبر قبيح؟ لو يعصي هل هذا يعتبر قبيح؟ قال نعم. قلت له أنت تدعي عصمة الإمام، الإمام لو قال لك أنه يرتكب الكبائر هل يكون معصوم في هذا القول تصدقه؟ قال لا تخرج، مع أنه في لب الموضوع. الآن لازلنا في لب الموضوع، وأنا أخير الآن في بداية الحلقة خياري، إما أن يظل في آية التطهير وسنناقشها، وأنا عندي أوراق الحمد لله سبحانه وتعالى بالكتابة، أنا لم أتي بها من أي مكان آخر، هذا كل جهدي أنا. الأمر هو عذبني لما قلت له أمس أن علي بن أبي طالب كان يجهل حكم الماضي، هذا مغمض العينين الذي يناظر مغمض العينين لا يعرف ماذا في كتبه. هذا كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي يقول قال سألت الرضا عن الماضي فأمرني بالوضوء، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه، وقال إن علي عليه السلام أمر المقداد بالأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستحى أن يسأله فقال فيه الوضوء. وهذه صحح الرواية البحراني في الحدائق الناظرة. إذن السؤال، لماذا يكذبني وأنا أتيت بهذه الرواية من كتبه ليست من كتبنا نحن؟ التسرع في التكذيب هذا ليس صحيحا. لما قال على أن موسى هو على أن الخضر هو أعلم من موسى، هذا يجهل ما في كتبه، هذا الذي ينظر أنه مغمى العينين لا بأس بإغماء العينين عن ما في كتبه. هذا الكتاب بحار الأنوار في المجلد 13 يقول عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال كان موسى أعلم من الخضر. إذن كيف لا تعرف ما في كتبك؟ هذا شيء معيب على أن الإنسان لا يعرف ماذا في كتبه. إذن نرجع إلى الموضوع، آية التطهير لا يزلنا فيها، وأنا سأسألك سؤال. أنت قلت إن الإنسان إذا فعل قبيح هذا يعتبر قد أتى بالرجس. لو سألتك سؤال، الحسين بن علي في كتبكم كان يبول على النبي صلى الله عليه وسلم، هل البول على النبي عليه الصلاة والسلام قبيح أو ليس بقبيح؟ إذن نحن نريد هذا الكلام. إذن وأيضا في كتبكم على أن الحسن والحسين كانوا يأتون إلى ظهر النبي وهو ساجد ويركبون فوق ظهر النبي وهو ساجد، هل هذا قبيح أو ليس قبيح؟ أو ستتنازل تقول أنهم ليسوا معصومين منذ الصغر؟ هذا كله سيأتي للكلام. إذن هذه الروايات إنما هي لدعم آية التطهير ولبيان أن ما فهمته أنت من آية التطهير ليس فهما صحيحا. وسيأتينا بمسألة مهمة، أن الشيعة لما ادعوا أن الإمام معصوم منذ الولادة وأنه لا يجهل، استدعاهم على أمر مهم جدا، وهو قالوا على أن أهل الكساء ليسوا محتاجون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يلزم منه تكفير أصحاب الكساء.
شكرا يا سيدي.
شكرا. جاء ليثبت الإسلام.
شكرا. أجلنا للمداخلة القادمة. شكرا. تفضل يا شيخ مجتبى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنه المعصوم لو ارتكب الكبائر هل هذا يخرم العصمة؟ هو هذا خروج عن الموضوع واضح. لماذا؟ لأنه نحن نتحدث عن آية التطهير، والعصمة عندنا ثابتة بالتواتر. العصمة عندنا ثابتة بالتواتر. بالنسبة إلى آية التطهير عندنا أحاديث صحيحة أن النبي فسرها بالعصمة. زين، هذه الروايات الأخرى لو ارتكب الكبائر في روايات أخرى، بعضها مجهولة، بعضها موضوعة، بعضها يحتاج لها بيان، هذه تأتي بعد ذلك، بعد أن ننهي هذا الموضوع نبحث هذه الروايات. إذا عندكم معصوم في هذه الآية، كيف في هذه الرواية فيها كذا وكذا؟ فهذا خروج واضح عن الموضوع. زين، يقول النبي أمر علي أمر المقداد أن يسأل النبي. أنا قلت لك عزيزي، كلامي واضح، قلت لك إذا النبي تعلم من الله هذا مو قبيح، إذا علي تعلم من النبي هذا مو قبيح، أما إذا تعلم من هو أدنى منه هذا هو القبيح. وعلي ما تعلم من المقداد لأنه أرسله إلى النبي وجاء جواب من النبي، فإذا ما تعلم من المقداد كمقداد. أنا الآن مثلا أرسل لك هدية بيد الأستاذ حسام، هاي الهدية من توصل لك؟ هاي الهدية وصلت من الأستاذ حسام لو مني؟ مجرد نقل الهدية، فمجرد نقل كلام النبي، تعلم من النبي مو تعلم من المقدار حتى يقال أنه تعلم من هو أدنى منه. أما يقول جاء برواية أن موسى أعلم من الخضر ويقول يجهل اعتقاده، أنا متى أجهل اعتقادي؟ أنا البارحة قلت أنه طائفة من العلماء بناء على مجموعة من الروايات قالوا أن موسى أعلم، والدليل على موسى أعلم لأنه أفضل من الخضر، وقالوا أن ذلك الأمر كان على شكل مشهد حتى نتعلم منه، نتعلم من ذلك المشهد قصص، عفوا قصص وعبر، أنه موسى يتسرع وهذا التسرع غير صحيح، فنتعلم أن التسرع غير صحيح. زين، كما الله يقول، الله يقول وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس ما تلك بيمينك يا موسى؟ الله يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، ولكن حتى يستنطق، حتى يصل إلينا. كذلك هذا المشهد في يوم القيامة يقول لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ هو يعلم أنه ما قال، حتى من أجل هذا المشهد حتى يقيم الحجة، ليس المراد من ذلك. زين، قلت لك البعض قال أنه ماذا؟ أن الخضر كان أعلم، وأفردوا لذلك عدة أدلة. فإذا بناء على القولين، إذا كان موسى هو الأعلم إذا ما تعلم، ما كان أمر قبيح، وإذا كان الخضر هو أعلم لا يوجد أي قبيح. زين، يقول أنه ماذا؟ إذا الحسن والحسين يركبون فوق ظهر النبي هل هذا قبيح؟ لا مو قبيح. زين، يقول الحسين عندكم أنه بالع على النبي عندما كان طفل صغير، هل هذا قبيح؟ لا مو قبيح. الله سبحانه وتعالى لحكمة أنه الحسين بوله طاهر لا يصيب النبي أي نجاسة، لكن كانت أم الفضل على ما في بالي كانت تحمل.
شكرا شيخ زركوش، أجلها للمداخلة القادمة.
بين لها بين.
شكرا شيخ خالد، تفضل.
طيب، إذن في تراجعات وفي تحسنات الحمد لله. يقول علي بن أبي طالب تعلم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذن نفس السؤال حق أمس يكرر اليوم، هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه تعلم من النبي شيئا يجهله أو شيئا كان يعلمه؟ هذا السؤال، تفضل سريعا.
تفضل شيخ زركوش.
بالبداية سألني عن القرآن، قلت له الله أعلمه القرآن، أما إذا كانت هناك أمور النبي أعلمه.
هل علي تعلم من النبي شيء يجهله ولا يعلمه؟
خب 100 مرة قلت له أنه إذا كان نعم يجهله وتعلمه من النبي لا يعتقد.
نعم يجهله.
هذا الشيء الذي يجهله علي بن أبي طالب هل كان معصوما وقت جهله لهذا الشيء أو لم يكن معصوما؟
العصمة من السهو والنسيان والخطأ لا علاقة لها بعلم الإمام.
يعني المعصوم يكون جاهلا ممكن يجهل؟
النبي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان جاهل لا يعرف شيء.
هل ممكن المعصوم يقع منه الجهل؟
حبيبي النبي كان ما يعلم شيء.
يا رجل أنا سألتك سؤال عن المعصومين، هل المعصوم منكم يكون معصوم ويجهل؟
العصمة شيء وعلم الإمام شيء آخر.
يعني ممكن يجهل يا شيخ زركوشي؟
حبيبي هو ما يفرق بين العظمة التي هي من الخطأ والنسيان والسهو وبين علم الإمام، هذا موضوع ثاني. علم الإمام
سؤالي، هل المعصوم ممكن يجهل أو لا يمكن يجهل؟
النبي ممكن أن يجهل. نعم،
أنا أسألك عن علي بن أبي طالب، ممكن يجهل ولا ما يمكن يجهل؟
كما أن النبي ممكن أن يجهل كذلك علي ممكن.
يعني ممكن يا شيخ.
إذن ما دام أن المعصوم يجهل، لا شك أنه في أثناء جهله سيرتكب شيئا من الخطأ لأنه كان يجهل. إذن لا. هناك تلازم.
لا لا لا، شنو الربط؟ شنو التلازم؟
إذن بطلت العصمة. إذن بطلت العصمة. وأنا سأتي لك الآن من كتبك على أن المعصوم ممكن يخدع، ممكن يخدعه الناس، وهذا في كتاب الاحتجاج للطبرسي، أن علي بن الحسين ينادي أهل الكوفة ويقول: أيها الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه؟ سؤال، هل المعصوم ممكن يخدعه الناس أم لا؟
لا لا، غير ممكن.
لا لا يمكن.
إذن بطلت عصمة الحسين وبطلت عصمة علي بن الحسين الاثنين، لأن علي بن الحسين قال لأهل الكوفة أنهم خدعوا أباه، إذن أبوه الذي هو الحسين يمكن يخدعه الناس، وعلي بن الحسين أخطأ.
تفضل السند، تفضل السند،
له خديعة. تفضل كتاب الاحتجاج للطبرسي، السند السند، يخاطب الحسين أهل الكوفة ويقول: أيها الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتم؟
شكرا يا شيخ،
من أنفسكم.
أشكر. تفضل يا شيخ زركوشي، لك التعقيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشخص لا يفرق بين العصمة وبين علم الإمام. نحن عندنا شنو؟ احنا موضوعنا العصمة. العصمة هي من الخطأ والسهو والنسيان. أما علم الإمام هذا بحث آخر، يبحث في علم الإمام. هو يخلط بين الأمرين، يقول لي، يقول في تحسن. يا تحسن، أنت ما تعرف على العموم. يقول في البارحة سألني هل الإمام علي تعلم القرآن من النبي؟ قلت له لا، الله أعلمه. زين، هاي مسألة أخرى. قال لي: هل ممكن أنه المعصوم يتعلم؟ قلت له: حتى النبي الله يقول: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، عندما خلقه الله في ذلك العالم لم يكن يدري شيء، ثم أعلمه الله كما أعلم عليا في ذلك العالم. إذا علي تعلم من الناس هذا قبيح، لأن المعصوم لا يجهل شيء يحتاج إليه الناس. لكن إذا تعلم من النبي أو النبي تعلم من الله، هذا مو قبيح. البارحة كذب على علي بن أبي طالب وقال تعلم من المقداد، الآن قل لا، تعلم من النبي. سبحان الله. يقول أنه بما أنه هذا الذي طرحه فقط كذب في كذب، يقول أنه كتبتم إلى أبي فخدعتموه. حبيبي أنت ليش ممكن السند، ممكن من صحح، لا تستدل بالروايات الضعيفة وتدلس على العالم بالروايات المجهولة. البارحة جاء بكلام الإمام زين العابدين استدل به من مجمع البيان، وهذا النص لا صحة له، لا اعتبار له، لا اعتداد له، لم يروى في كتبنا المعتبرة، فقط يأتي بالنصوص هكذا مجهولة ضعيفة لا قيمة لها ويستدل بها ويلبس على أما الحديث الآخر البارحة أيضا جاء به في نهاية المداخلة، الإمام كان في مقام الرد على الغلاة، فكل ما يأتي به، كله عبارة عن نصوص مجهولة متهالكة، لا يعرف أن يستدل، لا يعرف أن الضعيف والمجهول لا يستدل به. إلى الآن أنا سؤالي من البارحة طرحته، ولم أجد إجابة على ذلك السؤال. الآية نزلت باستقلال، لم تنزل مع السياق مع الأوامر والنواهي حتى تقول أن الأوامر والنواهي قرينة على أن الإرادة شرعية، لا، نزلت باستقلال. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فلا توجد قرينة على أن الإرادة شرعية. شنو يقول لي؟ يقول لي لا، أنت لازم تثبت أن الإرادة كونية. شلون أنا أثبت؟ أنت مدارس الأصل في الأشياء، الأصل أنها كونية، الأصل أنها كونية، أنت تدعي أنها شرعية، لابد أنت أن تأتي بدليل على أنها شرعية، مو آني، لأن الأصل هي كونية. ما لم يأتي دليل يصرف الآية، ما لم تأتي قرينة تصرفها من الكونية إلى الشرعية، ولا يوجد دليل ولا توجد قرينة. تفضل جاوب من سؤالي من وقتي، ما هي القرينة؟ جاوب كلمة واحدة لا تضيع وقتي.
تفضل يا شيخ، تبقى 10 ثواني.
ما قلته النبي صلى الله عليه وسلم وما قلته أنت أمسي، قلت أنها إذا وضعت في غير هذا الموضع يختل المعنى، إذا معناه أنها وضعت لمعنى مناسب في الآية.
انتهت العشر ثواني ومعك الوقت بالكامل يا شيخ، معك الوقت بالكامل الآن. تفضل.
جميل جدا. هو قال بأمس الأمسي قال الآية الكريمة، وسأعيد عليه السؤال، هو قال أمس هذه الآية الكريمة لو وضعت في غير هذا السياق لاختل المعنى، وهذا شاهد من كلامه أنطقه الله. إذن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه الآية لأنها مرتبطة بالمعنى بما قبلها، وأنت اعترفت أن الذي رتب القرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله الرواية التي قرأتها أمس من كتاب اختيار معرفة الرجال هي في الرد على الغلاة، الحمد لله الذي أنطقك. إذن أنت من الغلاة، أنت من الغلاة الذين قال لهم جعفر الصادق، قال ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا منه براءة. إذا كانت هذه رد على الغلاة فأنت تندرج في أول الغلاة الذين يقولون أن أهل البيت لا يخطئون ولا يذنبون، وهو جعفر الصادق نفسه يقول على أن لهم ذنوب ولهم خطايا كما ذكرها. إذن علي بن أبي طالب، أما قوله أتيت بكتاب من كتاب كل كتبكم كلها ساقطة، ما لنا علاقة بالموضوع. الآن لماذا لم تجبني على ما في الصحيفة السجادية؟ هل عجزت على الجواب؟ لأنها ليس لها إسناد، لأنها إذا سقطت سقط الكتاب كله. قال اللهم إني أتوب إليك في مقام هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها أو صغائر. نعم. أيضا يقول علي بن أبي طالب في نهج البلاغة أما بعد فإن صلاح أبيك غرني منك. إذن علي بن أبي طالب قد يخطئ ويغتر بالظاهر لأنه كان يرى هذا الرجل صالح مثل أبيه، ثم جاء الأمر بخلاف ذلك. إذن أنت المطالب الآن بالدليل، ما هي الدليل على أنها إرادة كونية؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إذن نحن أجبناك وأتينا بالأدلة على ذلك. نرجع إلى الموضوع، هو يقول على أن علي بن أبي طالب تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعلمه أو شيئا يجهله؟ فإذا كان يجهله دليل على أنه ما تعلم القرآن من الله وإنما تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. أمسي قال على أن القرينة كما قال آصف محسني هي أن الله سبحانه وتعالى خصص هذا التطهير بأهل البيت، وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن هناك ارتباط بين الأوامر الشرعية الخاصة وبين التطهير الخاص، لأن الله سبحانه وتعالى لما أمر نساء النبي بأقيمن الصلاة وآتين الزكاة، هذا أمر خاص، يعني الصلاة أمر خاص لنساء النبي بأن يصلي، فجاء التطهير خاص للمناسبة. لماذا؟ لما كان التكليف خاصا كان الجزاء على التكليف خاص، لأن الله سبحانه وتعالى لو قلت أن السياق هنا يقتضي كون كوني يقتضي أن إقام الصلاة خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشرع الصلاة لغيرهن من نساء العالمين، لا تشرع الصلاة لغيرهن، فهذا التطهير خاص لأن التكاليف خاصة، لأن التكاليف خاصة بهن. هذا الأمر الأول. كم باقي للوقت أخي الحبيب؟
خلاص انتهى كده، تفضل شيخ زركوش.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني مرة أخرى يقول لي أنت فلتثبت أن الإرادة كونية. حبيبي أنت مدارس غير الأصل أنها كونية، ما لم تأتي قرينة تصرفها عن كونيتها إلى شرعيتها أنت لابد أن تأتي بالقرينة. يقول الحمد لله أنت اعترفت أن النبي وضعها هنا، فإذا بما أن النبي وضعها هنا إذا السياق يدل على أنها شرعية. مو أنا وضحت لك يا عيني يا أخوي، وضحت لك يا عزيزي، قلت لك أنه النبي لو وضع هذا الجزء الذي جاء مستقلا في غير موضع لا يستقيم المعنى، لأن الخطاب جاء إلى أهل بيت النبي، فالله تحدث مع قسم من أهل بيت النبي النساء، أقمنا افعلنا كذا كذا، ثم عندما جاء هذا الجزء، هذا الجزء كشف لنا أن هذا القسم من أهل بيت النبي مطهرون معصومون. بما أنه هذا الجزء أيضا يتكلم عن أهل بيت النبي فوضعه في هذا السياق، لأن السياق كله يتكلم عن أهل بيت النبي. زين، يقول التطهير جاء للمناسبة لأنه وقرنا وأقمنا وكذا، فالجزاء أن كنا مطهرات. لا، الجزاء أن كنا مربوطات برجل من هذا البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، أقمنا الصلاة، آتينا، حافظنا، افعلنا، من يأتي من كنا كذا، لأن كنا ماذا؟ لأن كنا مربوطات برجل اللي هو رسول الله من هذا البيت، هذا البيت الله أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا، فحافظنا والتزمنا. إلى الآن ما أجابه كيف صرفت الإرادة من كونية كونية إلى شرعية. زين، يقول ماذا؟ يقول أنت اعترفت إذن أنت من الغلاة والإمام رد عليك. سبحان الله عزيزي، الغلاة ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الإمام له الاستقلال، الإمام أن الله أعطاه تلك القدرات واعتزل وذهب، وهو باستطاعته أن يحاكم، أن يشفع لمن يريد بغير إذن الله، بغير هيمنة الله، باستطاعته أن يفعل كل هذه الأمور. فالإمام رد عليهم، هذا اعتقاد باطل. قال لهم ماذا قال؟ قال الإمام قال الإمام ردا عليهم قال وإن عذبنا فبذنوبنا. قاعد يوضح إحنا ما عندنا استقلال كما يعتقد الغلاة، ولا يعني من ذلك أنه لهم الذنوب. أنت لا تعرف، الإمام يقول وإن عذبنا فبذنوبنا، هاي شرطية، شرطية جزاء الشرط عبارة فبذنوبنا، فعلية الشرط متوقف على ماذا؟ فعلية الجزاء متوقف على فعلية الشرط، والشرط غير متحقق، فلو كانوا مستحقين للعذاب لارتكبوا الذنوب، ما ارتكبوا الذنوب إذن غير مستحقين. أنت مدارس لا يعرف فعلية الشرط، لا فعلية الجزاء، لا يعرف أن هذه العبارة متوقفة على هذه، وإذا هذه لم تتحقق هذه لم تتحقق، وجاي يناقش. زين، يقول عجزت عن الرد عن الصحيفة السجادية. خو أنا وضحت لك، قلت لك هاي نصوص تعبدية، صار لهم سنوات يجيبون بي هاي نصوص تعبدية. النبي كان يستغفر وكان يدعو ويطلب من الله أن يصفح عنه من غير أن يرتكب ذنب، هاي نصوص تعبدية يدعو بها.
شكرا يا شكرا،
هو يدعو بها لأنها توقيفية، شكرا. أيضا لكي يتعلم الناس حتى يدعو بهذه.
لك حق الرد يا شيخ خالد،
ما في جواب، لأنه أصلا أتى إلى كلام جعفر الصادق وزحلقه. جعفر الصادق يقول وما معنا براءة ولا معنى من الله براءة. أنا سأسألك سؤال، هل جعفر الصادق عنده براءة من الله ألا يعذبه؟ سؤال.
كان يرد على الغلاة فما له براءة باستقلال.
هل جعفر الصادق عنده براءة من الله أنه لن يعذب
باستقلال من الله؟ ليست له براءة.
أنا ما قلت باستقلال، جعفر الصادق لم يقل باستقلال، هذا من كيسك أنت. الآن
هو يرد على الغلاة، هل جعفر يرد على الغلاة
عنده براءة؟ لا تضيع الوقت. هل عنده براءة من الله ألا يعذب؟
كان يرد على الغلاة.
هو عنده براءة ولا ليس عنده براءة يا شيخ زركوش؟ عنده ولا ليس عنده؟
أنت الآن من الغلاة، هل عنده براءة من الله ألا يعذب؟
باستقلال ليست له براءة، وكان يرد على الغلاة.
لا تتكلم بي يا جعفر الصادق، هل أنت من جبتها من كيسك أنت؟ الآن
هو بالحق، هو يرد على الغلاة.
لا ما قال استقلال، هذا ما قال استقلال وليس فيه، قال ما نقدر على ضر، ما قال باستقلال ولا نفع، إن رحمنا
فجر رحمته. لا حاجة لأن يقول، لأنه هو في معرض الرد عليهم، عقيدتهم واضحة، لا حاجة أن يقول.
ما هل هم قالوا بالاستقلال؟
نعم هم غلاط يقولون بالاستقلال.
أنا أتحداك، لحظة أنا سأقرأ الروايات أو أأتي بيد، أنا أتحداك أن تعطيني رواية قالوا بالاستقلال ومهلتك إلى آخر الحلقة. الآن عرفنا أن جعفر الصادق ذكرت له أمس أو قبل أمس 12 دليلا على أن الإرادة في الآية إرادة شرعية، وهو لم يأتيني بنصف دليل على أن الإرادة كونية أبدا، هو يجعل عقيدته حجة علينا، وليس هناك أي دليل على أنها كونية، على أن كونية وإنما هي شرعية. الآن أمس ذكرت له بعض الأدلة على أنها شرعية إضافة إلى الاثنى عشر، وسنكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة ذكر بعض الأدلة التي تدل على ذلك. مثلا كنا بدأنا في قراءة كتاب عيون أخبار الرضا، هذا عيون أخبار الرضا وهو يتحدث عن الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فقال ثم جمعهم كلهم في الجنة فقال عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، قال فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم، فقال المأمون من العترة الطاهرة؟ فقال الرضا الذين وصفهم الله في كتابه بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن هنا فسر الآية وجعل أن الظالمين يشملهم التطهير، إذن هذا الدليل على أن الظالم يجتمع مع التطهير، فلو كانت الإرادة كونية لما حصل ظلم، فكيف أنت تعلم علي بن موسى الرضا؟ علي بن موسى الرضا هنا فسر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أن هؤلاء الثلاثة الأصناف تشملهم.
شكرا يا شيخ خالد،
وهو
شكرا.
إنما يريد الله
أجي لك يا شيخ زركوش والشيخ خالد الوصابي تحداك أن تأتي برواية قالوا فيها بالاستقلال من كتبك، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنه لم يأتي إلى الآن بدليل على أنها كونية، أنا لازم أجيب دليل الأصل أنها كونية. أنت مدارس، أنا شو أسوي لك؟ أي شخص روح قل له هذا الجزء نزل مستقلا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ما هي الإرادة؟ مباشرة يقول كونية. لماذا؟ لأن الأصل أنها كونية، أي آية من آيات الله إذا أراد شيئا فالأصل أنها كونية، ما لم تأتي قرينة تصرف الإرادة إلى كونها شرعية، ولا توجد قرينة، فأنت المطالب بالدليل ولا دليل على ذلك. زين، يقول إذا الصحيفة السجادية أيضا مرسلة لماذا يطالبوني بالسند؟ حبيب، الصحيفة السجادية متواترة عندنا، أنا طالبتك بالسند لأنك تأتي بروايات مجهولة لا صحة لها تستدل بها. يقول أتحداك أن تأتي بأن الغلاة يعتقدون بالأئمة من غير الله، يعتقدون بالاستقلال. أنت حتى اعتقاد الغلاة ما تعرفه؟ عزيزي، الإمام لماذا رد على الغلاة؟ اعتقاد الغلاة عشرات الروايات، مو رواية وروايتين أجيب لك. الغلاة يعتقدون بأن الأئمة لهم أن يخلقوا ويرزقوا ويفعلوا ما يشاء باستقلال عن الله، يعني أن الله أعطاهم واعتزلهم، ذهب واعتزلهم. فالإمام كان بصدد الرد عليهم، لا أنه يعتقد أنه بإذن الله ليست له براءة من الله. لا، الإمام يقسم على أن الشيعة كلهم في الجنة، يقسم على أن الشيعة في الجنة، فكيف ليست له براءة؟ هذا حديث صحيح في الكافي الشريف بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول له عمرو بن يزيد، يقول له كل شيعتنا في الجنة، الإمام قال والله أن الشيعة كلهم في الجنة، فكيف ليست له براءة لنفسه وهو يقسم على أن شيعته كلهم في الجنة؟ أما هناك بصدد أن يرد على الغلاة أن ما نفعله بإذن الله وبإعطاء الله لا باستقلال عن الله كما فهم الغلاة، فرد عليهم الإمام. زين، هذا خبر أيضا، قال أبو عبد الله عليه السلام يوما لأصحابه: لعن الله المغيرة بن سعيد، ولعن الله يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق، إن المغيرة كذب على أبي عبد الله فسلبه الله الإيمان، وإن قوما كذبوا علي ما لهم، أذاقهم الله حر الحديد، فوالله ما نحن إلا عبيد، الذي خلقنا الله واصطفانا ما نقدر على ضر ولا نفع، وإن رحمنا فبرحمته. شاهد، هؤلاء الغلاة الملاعين كانوا يقولون أن الإمام له القدرة على أن يفعل ويرحم باستقلال عن الله. الإمام يقول لعنهم الله، نحن لا نضر ولا ننفع، وإذا رحمنا فبرحمته، وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله من براءة، وإنا لميتون مقبورون منشورون مبعوثون. هذا تمام الخبر، كان يرد عليهم لأنهم يعتقدون بالاستقلال. الإمام قال كذابين، عندما نفعل إذا رحمنا فبرحمته، لأنه هو الذي أعطانا.
شكرا، أشكرك. تفضل يا شيخ خالد.
والله ما سمعت أي شيء إلا الدعوة، كلها دعوة. حتى ماذا يقول؟ يقول هل تحتاج إلى دليل على أن كونية؟ إذا بهذه الطريقة ادعي ما شئت على الناس وقل لهم أي شيء، لا يحتاجون أن يطالبونك بأي دليل، لا صغير ولا كبير. هو معه مجرد دعوة، يدعي على أن الآية هذه الإرادة فيها كونية وانتهى الموضوع. ليش عندك تناظر الآن؟ إذا كانت مجرد دعوة تدعي على الناس وتريد من الناس أن يصدقوك، هذا شيء غريب جدا. ما هو الدليل على ذلك؟ لا أدري. إذن أنا سأقول لك شيء، في كتبكم على أن الشيعة معصومين أيضا. ليش؟ بهذه الطريقة، هذا كتاب اسمه تفسير العياشي، لما يفسر قول الله عز وجل في كتاب الكريم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام، قال: السماء في الباطن رسول الله، والماء علي، جعل الله عليا من رسول الله، فذلك قوله ماء ليطهركم به، فذلك علي، يطهر الله به قلب من والاه، يطهر الله به قلب من والاه. وأما قوله ويذهب عنكم رجز الشيطان، من والى عليا يذهب عنه الرجز، يلا تمام. إذن هذا الحديث يدل على أنه نفس ما قيل في طهارة الإمام طهارة الشيعة، يعني إذا كان إذهاب الرجز والتطهير في الآية الكريمة يقتضي العصمة، فالشيعة بناء على تفسير العياشي يقتضي، وهذا أيضا موجودة في تفسير فرات، في تفسير فرات هذه الرواية أيضا نفس الرواية موجودة في تفسير فرات. إذن سيسقط الآن تفسيرين، أنا أعرف سيسقط تفسير العياشي وسيسقط تفسير فرات، كما أسقط النبوة وأسقط فائدة الوحي وكل ذلك من أجل أن تتم له عصمة الإمام. أما قوله أنها باستقلال، أنا تحديته أن يأتي بأي رواية فيها لفظة الاستقلال، ما أتى بها إلى الآن. أيضا في كتاب بحار الأنوار المجلد الخامس، طيب فيه أن الشيعة أيضا أذهب الله سبحانه وتعالى عنهم الرجس، هذا كتاب بحار الأنوار المجلد الخامس. ماذا تقول الرواية؟ تقول قلت لأبي عبد الله جعلت في ذلك من أي شيء خلق الله طينة المؤمن؟ قال من طينة الأنبياء فلن ينجس أبدا، الشيعي لن ينجس أبدا. إذن مبارك عليك، إذا كان عدم النجاسة يقتضي العصمة أصبح الشيعة معصومين بهذه الروايات التي في كتبكم. إذن أصبح الشيعة معصومون. أيضا في روايات أخرى في كتاب الكافي المجلد الأول رواية قريبة من هذا المعنى الذي سنأتي به. طيب الكتاب موجود لكن إن شاء الله نهتدي إلى مكانه عندي في الرصة الموجود، لكن أنا سأقرأها من بين يدي. عن أبي عبد الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قال أهل البيت طهركم الطهارة، يعني الأئمة عليهم السلام وولايتهم. من دخل فيها يعني من دخل في الولاية دخل في بيت النبي، يعني الذي يوالي أهل البيت أصبح يوالي النبي ودخل في بيت النبي.
أشكرك
يعني الآن مكتبا قد دخل بيت النبي وأصبح شكرا. من أهل بيت النبي.
اتفضل يا شيخ زركوشي. بناء على هذه الروايات اللي ذكرها الشيخ خالد الوصابي معنى كده أن الشيعة كلهم معصومون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول من والى أهل بيت النبي دخل في أهل بيت النبي، وهي شنو ربطها بالموضوع يا حبيبي؟ أنا قلت لك لا تقاطعني لا تقاطعني، أنا قلت لك من بادئ الأمر نحن لا مشكلة عندنا، هذا من باب التشريف. النبي يقول سلمان منا أهل البيت، المقداد منا أهل البيت، أبو ذر منا أهل البيت، كل من والانا وسار على نهجنا منا أهل البيت، من باب الإضافة للتشريف عزيزي. وأنا قلت لك لا مشكلة عندي، الأزواج من أهل البيت، ولكن هل يوجد ربع دليل نصف دليل؟ دليل واحد صحيح عندك 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 أعتقد به، أنا أعتقد به إذا جبته من كتبك، أن النبي قال وأدخل في الآية أو فسر الآية أو قرأ الآية على شخص غير هؤلاء الذين خصهم، قرأها على النساء، قال أنها نزلت في النساء، لا يوجد. أما كونهم من أهل بيت النبي أو يضيفهم للتشريف هذا ليس المعني منه أنهم دخلوا في الآية. زين، يقول أنه عندهم أن الطين من طينة الأنبياء فلا ينجس ذلك الشيء لأنه خلق من طينة طاهرة. وشنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ لا ينجس، هل معنى ذلك أنه لا يرتكب الذنوب والمعاصي؟ لا لا، أنا الآن الشيعة خلقوا من فاضل طينتنا، خلقوا من طينة طاهرة، ليس معنى من ذلك أنه لا يرتكبون الذنوب أو لا يعصون أو لا يخالفون الله شرعا. لا لا، هاي شعليها بالعصمة شعليها بالعصمة. أما أنه يقول جاء برواية في تفسير العياشي يقول أنه ماذا؟ أنه علي بن أبي طالب هو الماء وطهر الشيعة، هل معنى ذلك أنه صاروا معصومين؟ هاي شنو ربطها؟ هاي وضحتك ياها. الله يقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء، قال أن السماء علي والماء السماء النبي والماء علي، من السماء ما ليطهركم ويذهب عنكم رز الشيطان. يقول أن الشيعة ذهب عنهم رز الشيطان، هل صاروا معصومين؟ هاي شلها مدخلية، مجرد أن هؤلاء ناموا، هؤلاء ناموا الذين كانوا مع النبي أجنبوا فنزل المطر فتطهروا من الجنابة، تطهروا من الجنابة، الشخص يتطهر من الجنابة، هل يصير معصوم؟ لا يصير معصوم، هذا رز الشيطان اللي هي الجنابة، اللي هي الجنابة. هذا مو دليل، إلى الآن لم يأتي بدليل. الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذا الرجس الشيطان اللي هي هذا الرجس، المعني من الرجس أنه كل قبيح، أن هذا البيت لا يصدر منهم أي قبيح. إلى الآن سؤالي قائم، أين الدليل على أن الإرادة شرعية دون كونها كونية؟ يقول لي أنت لازم تثبت. حبيبي الأصل في الإرادة، اسأل مشايخك، الأصل في الإرادة أنها كونية ما لم تأتي قرينة تصرفها إلى الشرعية، فأين القرينة؟ لا يوجد قرينة. يقول النبي وضعها، النبي وضعها لتلك الحكمة التي بينتها، لكن عندما نزلت نزلت باستقلال، أين القرينة عندما نزلت أنها تدل على كونها شرعية؟ لا يوجد. عندك حديث واحد صحيح أن النبي قال أنها نزلت في النساء؟ لا يوجد. عندك حديث واحد صحيح عن الصحابة أنهم قالوا أنها
شكرا
نزلت
يا شيخ زركوشي.
لا يوجد.
شكرا شيخ خالد. ما زال الشيخ زركوشي يطلب الدليل على أن الإرادة شرعية.
لا لا لا، هو المطالب بالدليل على أن الإرادة كونية، أما أنا فقد أثبتت أكثر من 13 دليل، الآن قد وصلنا 15 دليل على أن الإرادة فيها شرعية وليست كونية، وهو يصادر على المطلوب. إذا لنفترض افتراض، افترضنا الآن سأعطي الأمور العقلية، نفترض أنني أنا لم آتي بدليل على أن الإرادة شرعية، والشيعي لم يأتي بدليل على أن الإرادة كونية، وأن الأمر 50% يحتمل على أن تكون كونية ويحتمل 50% أن تكون شرعية، إذا سقط استدلاله بالآية على العصمة، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، إلا إذا قال أن هذه الآية الكريمة هي قطعية الدلالة في أنها كونية ولا تحتمل أنها شرعية بأي وجه من الوجوه، وهو يقول اسأل علماءك هل الإرادة شرعية أم الإرادة كونية، سألت علمائي فقالوا لي أن الإرادة شرعية. هذا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس يتكلم عن الآية الكريمة وقال ومما يبين ذلك أن مما أمر به لا مما أخبر به أن ذلك مما أمر به لا مما أخبر بوقوع أن النبي أدار عليهم الكساء واستدل على أنها إرادة شرعية بحديث الكساء. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مجموع الفتاوى ذكر أن الإرادة شرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لكن الخطاب في الآية لجميع المسلمين كالخطاب بآية الوضوء إنما يريد الله والخطاب لأهل البيت بقوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس فهذه إرادة شرعية أمرية بمعنى المحبة والرضا لا إرادة الخلق المستلزمة للمراد لأنه لو كان كذلك لم تكن الآية خطاب إلا لمن أخذ باليسر ولمن فعل ما أمر به. وأيضا ذكر الألوسي هذا الكلام وسألنا الألوسي في روح المعاني فقال أن الإرادة شرعية وليست إرادة كونية. قال في هذه الآية الكريمة وتحدث فيها على أن الإرادة في الآية هي إرادة شرعية. قال وفسر بعض أهل السنة الإرادة هنا بالمحبة قالوا لأنه لو أريد بها الإرادة التي يتحقق عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنبه. أيضا ذكر صاحب شرح العقيدة الطحاوية على أن الإرادة شرعية وليست إرادة كونية قال في هذا المعنى قال فهذه الإرادة هي المذكورة مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريد الله. قال والمحققون من أهل السنة يقول الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة كونية خلقية وإرادة أمرية شرعية. ثم قال ذكر الآية الكريمة إنما يريد الله من الإرادة الشرعية وليست من الإرادة الكونية. سألنا علماءنا فقالوا ذلك. إذن أنت المطالب الآن بالدليل إلا إذا قلت لي أن الآية الكريمة الدليل قطعي ولا يمكن احتمال ولو نصف 1% على أنها شرعية. ما هو دليلك على ذلك؟ لم تأتيني بنصف دليل على أنها إرادة كونية. وإلا لزم ما يلزم من قولك أنها إرادة كونية؟ يلزم منه عدة أمور.
خليها في المرة الجاية يا شيخ خالد بعد إذنك. خلي الإلزامات دي في المرة الجاية.
نسبة العبث إلى النبي في
شكرا. أشكرك. ملخص كلام الشيخ خالد يا شيخ زركوش يعني هو بيقول لك أثبت لك بمختلف الأدلة أن الإرادة شرعية لكن لو افترضنا أن 50% شرعية و 50% كونية إذا بطل استدلالك أنت بالآية إلا إذا قلت أن الآية قطعية الدلالة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني هذا الشخص من بداية الحوار يكذب الكذبة ويبني على الكذب. لماذا؟ لأنه أنا متى قلت له اسأل علمائك هل الإرادة شرعية أو كونية؟ أنا قلت له اسأل علمائك الأصل في الإرادة كونية أم الأصل فيها شرعية؟ مباشرة كل عالم له ذرة من العلم إلا من شذ عن العلم هذا لا اعتداد بقوله. كل العلماء يعلمون أنه الأصل في الإرادة كونية ما لم تأتي قرينة على كونها شرعية ولا توجد قرينة لأنها نزلت باستقلال. هو يقول لي لا علماء يقولون شرعية الأصل أنها كونية إلا إذا وجدت القرينة. أين القرينة؟ لا توجد أي قرينة. كلام علمائك أين القرينة؟ يقولون السياق الجزء نزل مستقلا إذن لا اعتداد بسياق لا توجد قرينة إلى الآن. فالأصل في الإرادة كونية. يقول لي أنه 50% و50% إذا ورد الاحتمال لا يوجد 50% لا يوجد 100% الإرادة كونية لأن الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إرادة الله الأصل فيها كونية إلا إذا وجدنا قرينة حتى نصرفها إلى الشرعية ولا توجد قرينة لا توجد قرينة. لهذا أنا قلت لكم ابن عثيمين ما استطاع أن يتحمل ذلك الذي قالوه. ابن عثيمين جاء للآية في تفسير القرآن الكريم سورة الأحزاب مؤسسة ابن عثيمين الخيرية صفحة 222 في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم نظر إلى الآية نزلت باستقلال لا توجد قرينة تصرف الآية عن الكونية. تحير ابن عثيمين ماذا يقول. قال أنه بين ما بين الله قال الإرادة كونية وهذه هي الفائدة من اختصاص أهل البيت بذلك. أما إرادة عدم الرجس فهي لكل واحد من الناحية الشرعية. ابن عثيمين يقول الله يطلب من جميع البشر أن يتنزهوا عن المعاصي وارتكاب الذنوب فلماذا يقول فقط أهل البيت؟ لماذا يحصر ذلك في أهل البيت؟ إذن هذا الحصر دل على أنها كونية وهذه هي الفائدة لأن الله يريد من الكل. لماذا لا يطلب من الكل؟ لماذا يطلب فقط من هؤلاء؟ ولا توجد قرينة على كونها شرعية فالأصل أنها كونية. ما استطاع أن يكذب ما استطاع أن يأتي بقرينة أصلا لأنه لا توجد قرينة. زين يقول أنه ماذا هذا الذي جاء به وإلى الآن هو مطالب أن يأتي بقرينة، لأنه كثرة الاستعمال والظهور واضحة، حجة كثرة الاستعمال والظهور. أنا قلت لكم لا يوجد في القرآن إلا ثلاثة مواضع القرينة دلت على أنها شرعية: آية الوضوء وآية التيمم وآية الصوم. الله يطلب منا، يريد منا أن نصوم، البعض يصوم البعض لا يصوم، هذا راجع إليه. الله يطلب منا أن نتوضأ، البعض يتوضأ البعض ما يتوضأ، البعض يلتزم بالتيمم البعض ما يلتزم، وهذه القرينة موجودة في نفس الآية أن الإرادة الشرعية راجعة إلى نفس المكلف.
شكرا شكرا.
أما هنا لا توجد قرينة.
شكرا شكرا. أنا لازم أطلع فاصل الآن، لكن مشاهدينا الكرام خلونا أيضا نؤكد على ثوابت المناظرة، احترام كل طرف للآخر، عدم إساءة أي طرف للآخر، وأنا أرجو أيضا الابتعاد عن اتهام الآخر بالكذب ونعته بالكذاب. من الممكن أن تبطل الأدلة أو تبطل البراهين إذا استطعت، لكن لا تتهم الآخر بالكذب. خلونا مشاهدينا الكرام نذهب إلى الفاصل السريع، وبعد الفاصل نستكمل الحوار مع حضراتكم ونذكركم بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإذن الله تعالى. بعد الفاصل سنقرأ بعض التعليقات، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في الحلقة 12 من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في عامها 15 على التوالي. ما زلنا أيضا مع حضراتكم في الموضوع الثاني من المواضيع المطروحة في شهر رمضان المبارك، موضوع العصمة. من جديد مشاهدينا الكرام أجدد الترحاب على ضيوفي الكرام من الطرف السني فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد حياك الله.
اهلا وسهلا، مرحبا بك وبضيفك وبالاخوه المشاهدين الكرام.
اهلا بك. من الطرف الشيعي ارحب بالشيخ مجتبى الزرقوشي من الحوزه الشيعيه. شيخ مجتبى حياك الله.
حياك الله حبيبي وحيا الله ضيف الكريم والمشاهدين الكرام.
اهلا بك. خلونا مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بهاشتاج كلمه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي سريعا، ابرز ما جاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيما يتعلق بهاشتاج كلمه سواء وموضوع العصمه. معايا مثلا على سبيل المثال سليمان ابو نجم يقول: هل السهو من الرجس؟ إن كان السهو من الرجس فما حكم من نسبه للأئمة من علماء الإمامية؟ وإن لم يكن السهو من الرجس فما حكم من كذب على الأئمة ونفاه عنهم خلافا للروايات المتواترة؟ معايا مثلا أبو أحمد يقول: يستدل الشيعة بحديث الكساء على إثبات إمامة أئمتهم، وهذا الحديث مروي عن الصحابة، وهم يشترطون لصحة الحديث أن يكون مرويا عن علي أو أحد أبنائه. عجيب أمركم يا شيعة. معايا خالد بكري يقول: الرجس كله قبيح، والنبي أعلى منزلة من جبريل، فتعلم النبي من جبريل أو فتعلم النبي من جبريل قبيح، لأن النبي أعلم وأفضل من جبريل، إذن النبي غير معصوم وغير مطهر من الرجس، هذا إلزام لك على نفس طريقتك. معايا تغريدة باسم العود يقول: الصحابة أصبحوا معصومين بالتطهير، واستدل بالآية: إذ يغشيكم النعاس إلى آخره إلى آخر. خلينا أيضا بعض التغريدات اللي هي حديثة يعني الآن نزلت الآن على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. معايا مثلا تغريدة بتقول: سبحانك ربي ما أحلمك، يقال له هاد دليل على العصمة، يقول هم عندي معصومين، هاد دليل على أنهم غير معصومين، يلزمنا باعتقاده بغير دليل. معايا جعفر كريم يقول: الزرقوشي لا يعلم أن نقل المعلومة هو تعليم، مثلا لو شخص نقل لك بأن الصندوق يحتوي على أوراق فإنه يكون قد علمك معلومة أنت تجهلها، والمقداد نقل لعلي معلومة هو يجهلها، فهذا نوع من التعليم. معايا إسلام أبو الفضل أيضا يقول: يقول الإمام السجاد: وإن عذبنا فبذنوبنا والذنوب تنفي العصمة. أيضا معايا قاصد خير وشيعي تقريبا يقول: الوصابي عنده حتى الرسول غير معصوم. أيضا يقول قصد خير برضو يقول: قوة المنطق عند الشيعي والوصابي ضعيف، يستدل بأحاديث ضعيفة ويخرج من الموضوع لن يستطيع الجواب ويثبت بأن الآية شرعية. معي أيضا تغريدة يقول: سلاسة اعترافات من الزرقوشي تنهي المناظرة أن آية وقرن في بيوتكن تطهير متسقة وتتحدث عن أهل البيت، عن أهل بيت النبي. 2 زوجات النبي من أهل بيته. 3 الآية من دون حديث الكساء تفيد بأن زوجات النبي داخلات في أهل البيت المطهرين. معايا عبد الله العابر يقول: الشيخ الشيعي 11 حلقة يجاوب على أسئلة الأستاذ خالد الوصابي الافتراضية، متى سيبدأ بالأسئلة الحقيقية ومتى سيجيب الأستاذ خالد على أسئلة الشيخ الزرقوشي؟ معي أستاذ مصطفى علي يقول على حد قول الزرقوشي الإمام علي رضي الله عنه كان عنده علم بالقرآن، يعني نزل عليه القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه دوره في نزول القرآن الكريم؟ خلونا نروح لوقت الشيخ خالد الوصابي، تفضل يا شيخ معك الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال الدعوة قائمة، يدعي على أن الآية الكريمة التطهير فيها كوني وليس شرعيا، وطالبناه بنصف دليل بربع دليل لم يأتي به إلا مجرد الدعوة، مجرد الدعوة. لو سألته
شيخ خالد، شيخ خالد
في حديث الكساء
يا شيخ خالد، معلش من أول، لو سألته سؤال،
لو سألته سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكساء لما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أمرا هو متحقق؟ هذا فيه نسبة العبث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طلب تحصيل الحاصل هو عبث، هو عيب، هذا يبطل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء لا يهمه أن ينسب العبث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن ينسب اللعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال قبله على أن الخضر وموسى كانوا يعملون مسرحية لتعلم الناس ليس حقيقية. هؤلاء يعني يتهمون الأنبياء بالتمثيل، وعلي بن أبي طالب يمثل أنه يريد أن يتعلم حكم المذي فيرسل المقداد، كلها عملية تمثيليات، لأن المذهب الشيعي قائم على التمثيل والمسرح. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم هؤلاء أهل بيتي كان يطلب من ربي أن يطهرهم، فلو كانت الآية تفيد التطهير وأنه قد حصل لكان فعل النبي عليه الصلاة والسلام عبث، ويكفي لنصف عقيدة الشيعة نسبة العبث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هو قال هناك آيات محددة تدل على أن الإرادة هي شرعية والباقي هو كونية. يعني مثلا لو سألناه في قول الله عز وجل في سورة النساء وقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، هنا يا زركوشي أو يا مكتبة، هل الآية هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ سريعا
تفضل يا شيخ.
جاي أسجل بوقت يا جاوب.
كونية ولا شرعية؟
الآن سريعا.
ما هي كونية ولا شرعية؟
تفضل.
أصلا هو صوتي قطع، أنا ما جاي أسمع أصلا.
هل الإرادة في قوله والله يريد أن يتوب عليكم شرعية ولا كونية؟
إيه سجلت ما. السؤال ماشي.
شرعية ولا كونية؟
سجلت السؤال إن شاء الله بوقت.
إيه هو ينتظر المدد حتى يأتيه المدد ليجيب. أيضا الآن هو اعترف معنا على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدون حادثة الكساء داخلات في الآية الكريمة. إذن نحن تحدينا أن يأتينا بدليل يخرج زوجات النبي من آية التطهير، والتحدي لا يزال قائما. قال أمسي وكذب على عائشة وكذب على ابن عباس وكذب على واثر الأسقع، نحن نريده الآن أن يأتينا بالدليل الذي أخبر عنه أمسي أن النبي قال أن النساء لا يدخلن في آل البيت. أين هذا الدليل؟ أنت تفترض افتراضيات وتكذب من عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس موجود. إذن حديث الكساء ما دام أنه لم يخرج زوجات النبي من آية التطهير، الأصل أنهن داخلت في آل.
شكرا يا شيخ خالد. فضل يا شيخ زركوش.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنه ينتظر يأتيه المدد. لا 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 انتظر ولا هم يحزنون. أجاوبك مباشرة، تكذب علي وتبني على الكذب وتدلس على العالم. زين، يقول أنه البارحة كذب على واتلة وكذب على عائشة، إذا اتهمني بالكذب القناة تصمت لا تتكلم، إذا أنا أقول يكذب الله أكبر لا تتهمه أنه يكذب، تكيل بمكيال.
إحنا بنقول أنا كلامي ما كانش موجه ليك، أنا كلامي كان موجه لطرفي المناظرة، ما قلتلكش يا شيخ زركوشي وما قلتلكش يا شيخ خالد. تفضل.
زين بس أنا من أتكلم توقفني، من هو يتكلم لا كلش طبيعي
غلط. سأزيد هذا الوقت الذي
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني يقول أن النبي دعا ثم نزلت الآية، فدعاء النبي عبثي، دعاء النبي عبثي إذا نزلت في بادئ الأمر من البداية ثم بعد ذلك يدعو فتنزل، إذن دعاء عبثي. إذن النبي عندك عبثي والسلام عليكم، لأن الأحاديث كما هي عندنا عندكم، إذن النبي يفعل فعل عبثي عندكم بالأحاديث الصحيحة. لا، هذا الفعل مو عبثي، النبي أراد أن يؤكد، كان يكرر هذا الفعل فيقول اللهم هؤلاء أهل بيتي فتنزل الآية حتى يوضح، بعد ذلك لا يدعيها مدعي. هذه هي الفائدة، يكرر أمام هؤلاء، يذهب إلى بيت عائشة، يذهب إلى بيت أم سلمة، يذهب إلى فلان ويقول هؤلاء أهل بيتي فتنزل الآية حتى يوضح، لا تدعيها أحد النساء بعد ذلك. وبالفعل هذا الفعل تكرر من النبي، فائدته أنه لا توجد امرأة واحدة من نساء النبي ادعت ذلك الأمر لنفسها. في سنة 23 جاء من يدعيها لهن. زين، يقول أنه نسب المسرحية إلى موسى. إذن أنت تطعن بالقرآن، لأن الله أيضا يعمل مسرحيات. الله دينه وقرآنه عبارة عن لعب ومسرحيات، أنت تطعن في كتاب الله، لأنه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يأتي بهؤلاء ويأتي بعيسى ويقول له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين اتخذوني إلهي من دون الله. فالله يعلم ولا ما يعلم أن عيسى ما قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، لكن في يوم القيامة يفعل هذا الفعل أمام كل هؤلاء. لماذا؟ حتى يبين لهم أن عيسى ما قال لهم. يقيم كذلك موسى والخضر فعل ذلك الفعل وهو يعلم، ولكن كان يقاطعه ويبين، حتى الخضر يبين له أن الاستعجال شيء خطأ، نتعلم من هذه الدروس والعبر. هكذا زين. إخواني ماذا يقول؟ يقول كذب على عائشة وواثلة. أنا متى ذهبت على عائشة وواثلة؟ البارحة أنت قلت لي كم هي الطرق التي عندكم، الطرق الصحيحة، قلت لك طريق عائشة، طريق واثلة، طريق كذا، عددت لك الطرق. ما قلت لك أنه ما ناقشنا المتون أنه في طريق عائشة أم سلمة ما قال لها أن تدخل. زين، الأسئلة على التويتر قالوا جبرائيل ما هو دوره إذا كان النبي يعلم؟ جبرائيل ينزل من باب التشريف، أن النبي هو أمين وحي الله ينزل، لا يعني من ذلك أنه عندما ينزل جبرائيل أن النبي لا يعلم. زين، كذلك بدون حديث الكساء الزرقوشي دخل النساء في الآية. لا حبيبي، هو بنا فرضية بناء على الفرضية، مو بناء على الواقع. بناء على الواقع لا يوجد دخول للنساء، بناء على فرضياته قد تدخل، فرضية لا أصل لها. شكرا. هو يبني دينه على الفرضية.
شكرا، انتهى الوقت وزدنا. تفضل يا شيخ خالد.
حقيقة الآن لما سألته عن الآية الكريمة سؤال، أنا سألته قال من وقته، صح ولا لا؟
نعم، قال سيجوز في وقته.
سؤال لك أنت وللمشاهدين، هل أجاب عن الآية والله يريد أن يتوب عليكم؟ سؤال لك أنت.
هذا
لك
أنت. الإرادة
شرعية قال.
الإرادة هنا شرعية، هو ادعى على أن الأصل في الإرادة هي كونية، هو الأصل. إذن هنا والله يريد أن يتوب عليكم، إذن هنا لما يأتي شخص يدعي على أن الإرادة كونية لابد أن يقيم الدليل. هو قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء ليعلم الناس. سؤالي لك لحظة، أن أنت الآن تدعي على أن أصحاب الكساء يعرفون القرآن ويعلمون علم كل شيء، لماذا النبي يعلمهم وهم يعلمون؟ هل هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكساء أن الآية نزلت فيهم، أو هو تعليم لمن؟ هو تعليم لمن؟ الآن إما أن تقول أن النبي يعلم ربه، هذا الخطاب في قوله سبحانه في قول النبي اللهم، هذا ماذا يسمى في الدعاء في اللغة؟ اللهم، جاوبني، هذا ماذا يسمى في اللغة؟
حبيبي هذا كشف للناس، مو يعلم علي، كشف للناس.
النبي كان يخاطب ربه ولا يعلم الناس؟ سؤال.
حتى يكشف للناس عندما يخاطب ربه يكشف لهم.
من هم الناس الذين تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بحديث الكساء عندهم؟ هم الخمسة أصحاب الكساء وأم سلمة وعائشة. إذا ثبت أنه
كشف.
كان في بيت
لا عائشة. لا مو فقط، أيضا ستة أشهر يقف في المسجد، كشف للناس.
أنا شوف لحظة، المسجد أنا أتحداك أن تأتيني بلفظة على أن النبي قال على أن الآية نزلت فيهم، أو فيها سبب النزول، أو فيها إخراج زوجات النبي من آية التطهير. أنا أتحداك الآن، هذا من وقتي الآن، وهبته لك أن تخرج لي أي رواية في التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها عند المسجد عندما كان يوقظ علي ابن أبي طالب وفاطمة لصلاة الفجر، إنما كان ينبههم. هذا من أدلتنا التي سردناها على أن الإرادة شرعية. الآن السؤال، اعطني الآن الرواية التي تقول على أن الحديث الذي فيه الذهاب إلى المسجد فيه سبب نزول الآية، أو فيه كلام عن زوجات النبي. تفضل.
نعم، الحديث عندما كان النبي يذهب كان يقف في المسجد أمام بيت علي وفاطمة وكان يقرأ الآية حتى يكشف أن الآية فقط في هذا البيت دون النساء.
أنا بكيسك أنت الآن، أنا سألتك عن سبب نزول الآية. سبب نزول الآية كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى بيت علي وفاطمة ويذكرهم بالآية، هذا من أجل أن يطبقوا ما أمرهم الله ليحصل لهم التطهير. فإذا صلوا حصل لهم التطهير، إذا أقاموا الصلاة حصل لهم التطهير. هذا يدل على قولنا نحن. أنت الآن لما سألتك سؤال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هو دعاء. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه بهذا؟ هل النبي يعلم الله؟ يقول له يا رب ترى هؤلاء هم أهل بيتي الذين طهرتهم؟ هذا من أكبر الأدلة لإفساد مذهبكم. أنت تدعي، أنت دائما.
شكرا يا شيخ خالد، أجلها للمداخلة القادمة. تفضل يا شيخ زركوش.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يقول أنه أنا قلت أن الأصل في الإرادة أن الأصل كونية، ما لم توجد قرينة أو ما لم يوضح السياق أنها شرعية. فيقول الله يقول والله يريد أن يتوب عليكم، فأين القرينة على أنها شرعية؟ السياق يوضح أنها شرعية، الله يريد أن يتوب علينا، لكن كيف يتوب الله علينا؟ الأمر راجع إلينا، إذا أحسننا فالله يتوب علينا، الأمر راجع بيدنا، إذن الأمر تشريعي متوقف على فعلنا. أما هناك الإرادة كونية، الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كشف عن أن هؤلاء مطهرون أذهب عنهم كل رجس، معصومين، واضح أنه لا يأتيهم أي قبيح لا يقترب منهم، لا توجد قرينة حتى تخرج الإرادة على إلى كونها شرعية. كل القرائن واضحة على أن الإرادة كونية ولا يوجد قرينة. يقول أنه كيف الله يخاطب، كيف النبي يخاطب الله؟ هذا الخطاب عبثي. لا مو عبثي، إذا النبي دعا ربه حتى يكشف، هذا الخطاب مو عبثي. النبي كان يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة من دون ذن، هل هذا الاستغفار عبثي؟ مو عبثي. هل هذا الاستغفار معناه أنه له ذنوب؟ الرواية تقول عندنا الصحيحة كان يستغفر بلا ذنب، بلا ذنب. هل الاستغفار عبثي؟ مو عبثي. خطابه لله بالاستغفار عبثي؟ مو عبثي. كذلك هنا خطابه مو عبثي، يستغفر من غير ذنب حتى ترتفع درجته. هذه الأدعية التي يدعو بها التي فيها ارتكاب الذنوب صيغة توقيفية يدعو بها، لا يعني أنه له ذنوب. يقول أنه ماذا؟ أتحداك أنه النبي خرج النساء عندما وقف على بيت علي وفاطمة. حبيبي الروايات أول ما نزلت الآية، أول ما نزلت النبي جمعهم تحت الكساء، بيّن أنها فيهم. بعد ذلك كان يذهب إلى بيت عائشة يجمعهم ويقرأ الآية حتى يكشف، حتى لا تدع النساء أنها نزلت فيهم. ثم بعد ذلك 6 أشهر يقف على بيتهم ويقرأ الآية، يقرأ الآية. لماذا لم يقرأها على بيت النساء؟ يقرأها على هذا البيت حتى يكشف لنا، يكشف لنا أنها ما نزلت إلا في هؤلاء. يقول لي أتحداك أن تثبت من وقوف النبي على الباب أنه أخرج أم سلمة. لا حاجة، هو أخرجها في نصوص متعددة. أما هنا يذهب يكرر، يكشف أكثر في المسجد، يكشف 6 أشهر، بعد لا حاجة لأن يخرج النساء، لا حاجة، لأنه أخرجهن ووضح بإخراج أم سلمة إذن النساء لا يدخلون. وإلا لو كان النساء لهن دخل في الآية لأدخل أم سلمة وهي من النساء، فإخراج أم سلمة إخراج للنساء. زين، بعد ذلك بدأ يكشف والأمر واضح أنه لا علاقة للنساء، لأنه لو كانت هناك علاقة للنساء لكانت أم سلمة أولى أن تدخل. فالنص شكرا. أوضح من الشمس ولا غبار عليه.
شيخ خالد تفضل، معك الوقت.
شوف الرجل يتناقض دائما، لما قلنا له سياق الآيات يحدد المقصود والنبي عليه الصلاة والسلام باعترافك قد وضع الآية بالسياق لأن النبي هو الذي وضعها، قال لا هذا السياق لا يدل، لا يكون حجة. فلما سألناه عن الآية في سورة النساء قال السياق حدد على أنها إرادة شرعية، الآن أصبح السياق هو القرينة المحددة. أما في آية التطهير لا، هو ينكر أن يكون السياق حجة مع أنه يعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الآية في ذلك الموضع وهو الذي رتبها. أليس فعل النبي حجة؟ سؤال، لكن تفضل، هل فعل النبي حجة ولا ليس بحجة؟
تفضل يا شيخ زركوش.
أجاوب بوقتي حتى ما يكذب علي.
فعل النبي حجة ولا ليس بحجة؟
هل فعل النبي حجة ولا ليس بحجة؟
لا بوقتي أجاوب، عندي وقت وأجاوب.
لا ما جاوبت المرة
الأولى. الآن هل فعل النبي الآن ولا ليس بحجة؟ أنت المرة اللي فاتت قلت أجاوب على أيه وما جاوبتش، الآن
لا سريع. بالأخير ذكرني وجاوبت.
يا رجل شوف هذا يضيع الوقت، هل فعل النبي حجة ولا ليس بحجة؟ سريعا
أجاوب بوقتي.
طيب لا هو خلاص شخال، ماذا سيترتب عليه إذا كان حجة أو غير حجة؟
يترتب عليه إذا كان قول النبي حجة وفعل النبي حجة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة في سياق الآيات التي تتحدث عن زوجات النبي هو مثل قوله، ففعل النبي وترتيبه للقرآن يدل على أن السياقات هي المحددة، والآن أتينا له بالدليل مع أننا تحدينا أن يأتي برواية قال النبي فيها على أن الزوجات لسنا داخلات في آية التطهير. إذن السؤال كم عدد الذين كانوا موجودين في حديث الكساء في حادثة الكساء؟ تفضل.
أجاوب وقت.
كان يا شيخ زركوش كانت المرة اللي فاتت قلت بتاع 8 أو 9.
كم عدد الأشخاص الموجودين في حادثة الكساء؟ تفضل.
قلت 8 أو 9 بالذكور والإناث.
يا أخي هذا ضيق.
لا ذيش الطرق.
أنا أسألك كم عدد الذين كانوا موجودين في حادثة الكساء؟
عدد الحضور كانوا كام؟
بوقتي إن شاء الله.
طيب كمل يا شيخ خالد.
إذا كان موجود فقط عائشة وموجود أم سلمة وعلى احتمال أن يكون هو واثلة بن الأسقع، هؤلاء الثلاثة هل يستطيع أن يخرج لنا رواية عن غير هؤلاء الثلاثة في حادثة الكساء في كتبنا نحن؟ يعني مثلا تدور الحديث على أم سلمة ويدور على عائشة ويدور على واثلة. إذن هنا يأتي السؤال، هل هذا من الحديث المتواترة بجملة حديث حادثة الكساء أم من الحديث الأحد؟ هل هو يقبل بالأحاديث المتواترة بالحديث الأحد في أصل العقيدة ويبني عليه أم لا؟ طالبته هو من كتبه أن يأتينا بحديث إخراج زوجات النبي متواترا من كتبه، ما استطاع أن يأتي.
شكرا يا شيخ. طيب اتفضل يا شيخ زركوشي، معك في البداية النبي بحجة أو ليس بحجة وعدد الموجودين في حادثة الكساء، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أنه ماذا؟ يقول أنه أنا قلت أن النبي وضعها هنا، وعندما جاء لي بتلك الآية قلت له السياق وضح. يقول لي أيضا النبي وضعها هنا والسياق حجة. أنا من بداية الحلقات كنت أقول السياق حجة، السياق حجة، السياق حجة، ما لم يوجد نص. إذا جاء النص بطل الاحتجاج بالسياق. يعني ماذا؟ السياق لوحده حجة، لكن لو جاء النص لا يصح الاحتجاج بالسياق. هذه معلومة عامة. زين، نأتي الآن إلى الآية التي جاء بها. الآية التي جاء بها نزلت، هذه الآية التي جاءت واضحة، سياقها واضح أن الإرادة ماذا؟ أن الإرادة شرعية. زين، هذا الجزء نزل مستقلا، ما نزل مع السياق. زين، إذن هذا الجزء الذي نزل مستقلا الإرادة فيه كونية، لا يوجد في سياق هذا الجزء أن الإرادة شرعية. النبي وضعه لتلك الحكمة التي وضحتها، قلت لأن الخطاب كله عن أهل بيت النبي فوضعه هنا، لكن ما نزل هذا الجزء مع السياق حتى يكون السياق حجة. تعبير آخر، هذا الجزء نزل، النبي قال أنه نزل في فلان وفلان وفلان وفلان، ثم النبي وضعه بهذا الترتيب لأن الخطاب كله عن أهل بيت النبي، فلا يصح لأحد أن يأتي ويقول هذا الجزء في النساء لأن السياق يدور عن النساء. زين، كلام النبي، نضرب كلام النبي عرض الجدار، نص النبي أبطل هذا الجزء أن يحتج به مع السياق. زين، يقول هل يقبل بالآحاد في العقيدة؟ سبحان الله حبيبي، أنا ألزمكم بالذي تلتزمون به، والآحاد عندكم حجة. من رفض الآحاد عندكم كفر كما يقول علمائك. الآحاد عندكم حجة. أنت لا تقول لي كيف هو يعتقد بالآحاد، أنا عندي العصمة متواترة، سواء حديث الكساء أسقطناه أو حديث الكساء قبلناه لا يضر عندي، لأن العصمة بأدلتها تواترت، فأنا أعتقد بالعصمة لأنها متواترة. لكن هذا من باب إلزام الخصم، إلى الآن هو لا يفرق بين الإلزام والالتزام. زين، يقول أنه كم عدد الحاضرين؟ النبي فعله في بيت أم سلمة، فعله في بيت عائشة، فعله في بيت علي وفاطمة، وستة أشهر كما يقول أنس بن مالك، ستة أشهر يقف في المسجد، ستة أشهر يقف. كم عدد الداخلين والخارجين في صلاة الفجر؟ كل هؤلاء علموا بالحادثة، كل هؤلاء. أما تقول لي اذكر أسماء، الرواية تقول أن النبي ستة أشهر يقف، لا حاجة لذكر الأسماء. ستة أشهر أي شخص دخل بالمسجد وقت صلاة الفجر علم بهذه الحادثة، أي شخص خرج علم بهذه الحادثة. فهذه هي إجابتي وقد أجبت عنها. إلى الآن سؤالي قائم، السياق يدل على أن الإرادة كونية، وما نزل هذا الجزء مع سياق النساء حتى تقول شكرا. أن السياق هو القرينة، فأين الدليل على أنها شرعية؟
شكرا، أنتقل لك يا شيخ خالد.
أنا طالبته بالدليل، وهذا من باب إيش؟ يعني قلب السؤال، أين الدليل على أن النبي أخرجهن؟ الآن أنت المطالب. هو الآن أتى السياق قال السياق حجة وأقر واعترف أن السياق حجة وأن هذه الحجة هي بترتيب النبي، قال لكن النص خالف ذلك. أين النص هذا؟ يلا أنا سألتك سؤال، أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النساء من آية التطهير؟ هذا السؤال لا يزال قائما، لم نجد له إلى الآن أي جواب. أين الدليل؟ قلت لك الحديث الذي تستدل به أنت الذي أوردته أمسي وكذبت على عائشة وعلى واثب الأسقى، قلت لك أين الدليل؟ ما هي الروايات؟ الآن سؤال في وقتي أنا، أين الدليل الذي أخرج الزوجات النبي من آية التطهير؟ ها تفضل.
تفضل شيخ زركوشي.
حديث أم سلمة.
جميل. حديث أم سلمة هذا هو حجة بمفرده؟
نعم حجة، عندك طبعا. حجة.
حجة بمفرده.
عندي أنا وأنت، عندك حجة ولا ليس عندك حجة؟
الحديث بكتبك، أنا يغنيني ما عندي.
لحظة. أنت عندك حديث أم سلمة حجة أو ليس بحجة؟
الحديث عندك، كيف تحتاج عليه بالذي عندك؟ أنت ما تعرف تناقش شنو؟
هل حديث أم سلمة عندك حجة أو ليس بحجة؟
أنا عندي بكتبي طرق أخرى.
لا لا، الحديث نفسه يا شيخ زركوشي، عندك أنت حجة ولا ليس بحجة؟
عقيدتك وفي دينك حجة أو ليس بحجة؟
أنا كيف ألتزم بكتبك؟ أنا من باب الإلزام.
يا رجل جاوبني، هل حديث أم سلمة هو حجة أو ليس بحجة؟
الحديث بكتبك كيف أنا ألتزم؟
لا عندك أنت، عندك أنت حجة ولا لا؟
وعقيدتك حديث أم سلمة حجة أو ليس بحجة؟
أنا عندي أحاديث عن النبي والأئمة، ما عندي عن أم سلمة.
يعني ليس بحجة عندك صح؟
أم سلمة هو عندك في دينك حجة ولا ليس بحجة؟
أنا الأحاديث اللي عندي عن النبي والأئمة، ما عندي عن أم سلمة.
يعني معناها ليس بحجة عنده يا شيخ خالد، معناها ليس بحجة عنده.
لا يريد أن يجاوب، لأنه لو قال حجة بطل دينه، وإن قال ليس بحجة بطل دينه. لماذا؟ لأنه إن قال حديث أم سلمة وهو حديث آحاد يثبت به العصمة التي هي من أصول الدين، معناه أن هذا الدين الشيعي مبني على حديث آحاد وبنوا عليه العصمة التي أبطلوا من أجلها القرآن وأبطلوا من أجلها السنة وأبطلوا من أجلها نبوة النبي بحديث آحاد، وهذا الحديث أيضا ضعيف. أيضا وإن قال ليس بحجة بطل أن حديث أم سلمة يخرج زوجات النبي من آية التطهير، وبهذا يبطل دينه الذي بنى عليه العصمة. أيضا سؤال آخر سألتك، كم عدد الذين كانوا موجودين في حادثة الكساء؟ ذهب الوقت إليه ولم يجب. سألت وتحديته، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب يوقظ عليا وفاطمة، هل كان من أجل إيقاظ الناس في المسجد؟
شكرا يا شيخ خالد، شكرا. تفضل يا شيخ زركوش.
دليل على ذلك.
تفضل يا شيخ زركوش.
بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الى الان احنا قاعد يعني نعلم امور بسيطه طفيفه. يقول لي هل الحديث عندك حجه؟ الحديث بكتب، انا الزمك بالذي تلتزم به. انا عندي احاديث، عندي احاديث عندي صحيحه. تقول لي انه هل حديث ام سلمة؟ حديث ام سلمة حجه عليك من باب الالزام، عندما ألزمك بشيء لا يعني أني ألتزم بالبخاري. عندي أحاديث من طرقي يقول إذا الحديث عنده حجة بطلت العصمة لأنه حديث آحاد. حبيبي أنا عندي العصمة متواترة، سواء سقط حديث أم سلمة أو لم يسقط. لماذا؟ لأنه أنا مو فقط عندنا نعتمد على حديث الكساء في بيان الآية، عندنا أحاديث عن المعصومين بينوا الآية، عندنا أحاديث عن النبي بينوا الآية غير حديث الكساء. فحديث الكساء يسقط ما يسقط، عندي العصمة قائمة ومتواترة. زين، يقول أنه ماذا إذا قال ليس بحجة؟ إذن لا يصح أخراج النساء. عندي أحاديث عن النبي، النبي عندما نزلت قال نزلت فيكم وفي 9 من ولد الحسين. عندي حديث عن النبي، عن النبي عندما أرادت أم سلمة أن تدخل قال لها لا، إنها خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين وبنوها. عن النبي أخرجها وقال هي خاصة. زين، فكيف تقول لي؟ زين إخواني، أنت عندك الآن، نرجع إلى كتاب فتاوى اللجنة، عنده لجنة الإفتاء في صفحة 13، حجية أحاديث الآحاد. إذا ثبت أحاديث الآحاد، لجنة الإفتاء البحوث العلمية عندهم يقولون إذا ثبت حديث الآحاد عن رسول الله كان حجة فيما دل عليه اعتقادا وعملا بإجماع أهل السنة، ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر. اللي يرفض أحاديث الآحاد كافر، وهذه الأحاديث عندكم حتى وإن كانت آحاد فهي تصلح للاعتقاد بها لأنها أحاديث عن النبي، كلام النبي ككلام الله إذا صح، فأنت إذا رفضت كلام النبي رفضت كلام الله. عندك هذا الحديث الصحيح الذي صححه الحاكم على شرط البخاري، صححه الذهبي على شرط البخاري بسنده عن أم سلمة قالت نزلت في بيتي إنما يريد الله فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهلي، يعني المعنيون في الآية. فقالت أم سلمة، قالت أم سلمة أنا معهم دخلني وياهم، أنا مقصودة بالآية، افرض لي خيمة بعد ذلك، افرض حاجز دخلني. قال لها لا، إنك، قال إنك على مكانك، أنت على خير، أنت على خير، أنت على مكانك، لكن هذا نزل خاص. ولهذا قلت لك، قلت لك علماءك قالوا عندما علقوا على كلام النبي، علماءك قالوا أن النبي عندما لم يدخلها ليس المراد أنها ليست من أهل بيت النبي، قالوا إنما لم يدخلها، قالوا أهل بيت النبي إشارة إلى من كان في البيت في تلك اللحظة.
أشكرك.
وإلا في أهل بيت الرسول كله من وما أدخلها لأنها نزلت.
شكرا يا شيخ زركوشي. تفضل يا شيخ خالد.
الشيعة أصحاب الهوى والاتباع ناتيهم بحديث ابن عباس مثلا أنه قال على أن هذه الآية نزلت في نساء النبي. حديث ابن عباس مروي من طريقين، من طريق سعيد بن جبير ومن طريق عكرمة. إن حصل ضعف في هذه ضبر بالثانية. وهذا الحديث حسنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول الذهبي فيه قال عن ابن عباس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال نزلت في أزواج النبي خاصة. قال الذهبي إسناده صالح، وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق سير أعلام النبلاء إسناده حسن، وحسنه أيضا في صفحة 208، وهو أيضا موجود في كتاب ابن مردوي، وهو لم يذهب إلى كتاب ابن مردوي لأن كتاب ابن مردوي لا يزال مخطوط، ونقل لنا من كتاب آخر من كتاب الواحد لتضعيفه، ولم ينقل من أصل الكتاب لأن أصل الكتاب قد يكون له سند آخر لم يطلع عليه من أجل التلبيس على الناس. الأمر الثاني إيش أريد من هذا؟ أريد أن عندنا الآن كلام ابن عباس، وابن عباس من أهل البيت، يثبت على أن زوجات النبي من أهل البيت وأن الآية نزلت فيهن. أم سلمة ما نفت أن الآية نازلة فيهن، وإنما تحدثت عن حادثة الكساء. إذن عندنا ابن عباس صحابي، وعندنا أم سلمة صحابية. روايات أم سلمة مختلفة، منها أنها دخلت في الكساء، ومنها روايات أن النبي لم يسمح لها في الدخول في الكساء، وليس في واحدة من روايات أم سلمة أن النبي قال لسنا في آية التطهير. أما حديث ابن عباس فإنه قال الآية نزلت في نساء النبي. إيش يفعل الشيعة من التلاعبات؟ يأخذون حديث أم سلمة ويعضون عليه بالنواجذ، مع أنه حديث في طرقه ضعف، وهو حديث مختلف ومضطرب وفيه ألفاظ مختلفة ومختلفة مع بعض، ويتركون حديث ابن عباس الصحيح. هذا الصحابي يتركونه ولا يقبلون قوله وهو ابن عباس، ويأخذون بحديث أم سلمة وهو حديث آحاد، فيلزموننا بحديث أم سلمة الآحاد، وسيأتي بالفتاوى من لم يأخذ بقول أم سلمة، مع أنه من كلامها هو مش من كلام النبي، هي قالت كذا وقالت كذا، ما قال النبي، النبي ما قال، النبي قال فقط اللهم هؤلاء أهل بيتي. كل ما كان في حديث الكساء من كلام النبي هو قوله اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقط لا غير. وإن كان النبي لم يدخل أم سلمة بفعله فالنبي قد رتب الآية بفعله، فإن كان فعل النبي حجة مع أم سلمة ففعل النبي حجة في ترتيب القرآن الكريم، وأنت اعترفت أن ترتيب النبي حجة، فإن كان فعل حجة هنا في إخراج أم سلمة ففعل حجة هنا في إدخال زوجات النبي. لماذا ترفضون حديث ابن عباس وهو قول صحابي واحد؟ أما نحن فنقول حديث ابن عباس موافق للقرآن، هذا الأمر الأول، موافق للقرآن. حديث ابن عباس اعتمده جماهير أهل السنة. حديث أم سلمة أقول لك باختصار، كل رواية في حديث الكساء فيها إخراج زوجة النبي من آية التطهير فهي رواية ضعيفة لا تقبل على الإطلاق، وكل رواية في حديث الكساء تدخل آخرين في آية التطهير فهي مقبولة.
شكرا يا شيخ
ولا إشكال عندنا فيها.
شكرا شكرا. تفضل يا شيخ زركوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني ماذا يقول؟ يقول كل رواية يخرج فيها أم سلمة، وهذا كلام أم سلمة مو كلام النبي. لا حبيبي، هذا كلام النبي. عندما نزلت الآية أرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، من الذي أرسل؟ أم سلمة لو النبي؟ رسول الله أرسل، جاء وأدخلهم. أم سلمة أرادت أن تدخل، من الذي قال لها لا تدخلي؟ أم سلمة قالت الروحة لو رسول الله قال لها لا تدخلي، إنك إلى مكانك رسول الله. إذن كله كلام النبي. زين، يقول كل الأحاديث التي فيها هذا الفعل من النبي كلها ضعيفة. هذا شخص كلامه يدل على أنه متعنت. لماذا؟ لأنه طالب الحق لا يرفض ذلك، لأن الحاكم صححه على شرط البخاري في قبول الأخبار وردها. إذا رفضت هذا الحديث، إذا رفضت كثيرا من البخاري لأنه صححه على شروطه في القبول. كذلك الذهبي يقول صحيح على شرط البخاري، كذلك الألباني قال صحيح، كذلك كبار العلماء صححوا ذلك، شعيب الأرنؤوط صححه، حمزة أحمد الزيان صححه، محمد مطيع صححه، غزوة الدير صححه، عشرات صححوا. زين إخواني، يقول أنه ماذا؟ علماؤنا صححوا حديث ابن عباس. لماذا؟ لأنهم وقعوا في مأزق، لم يكن بيدهم شيء حتى يلتزموا به، عقيدتهم بطلت، فكيف يخالف الشيعة ويعاندوهم؟ التجأوا إلى تصحيح حديث ابن عباس. هو لماذا لا يأتي بالسند؟ لأن السند مضروب، فالتجأ إلى التمسك بالضعيف من أجل أن ينصر اعتقاده. هذا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس فيه أبو يحيى الحماني، أبو يحيى الحماني قال ابن حجر في التهذيب المجلد الثاني صفحة 478 قال النسائي الحماني ليس بقوي، قال ابن سعد وأحمد الحماني ضعيف، قال العجلي كوفي ضعيف مرجئ. أيضا فيه صالح بن موسى القرشي يروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. صالح بن موسى القرشي قال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال المجلد الخامس صالح حديثه ليس بشيء، قال البخاري صالح حديثه منكر، قال ابن حماد سمعت السعدي يقول صالح ضعيف. أما حديث عكرمة فعكرمة أصلا تابعي، عكرمة لم يكن يعلم تلك الحادثة وما شاهدها. زين، حديث عكرمة ورد أيضا حدثنا ابن حميد قال ثنا يحيى بن واضح عن الأصبغ عن علقمة قال كان عكرمة يقول أنها نزلت في نساء النبي. أولا عكرمة ما أدرك الحادثة تابعي، ثانيا في السند أيضا ابن حميد، وابن حميد علماؤكم نصوا كما قال ابن حجر في صفحة 410 قال محمد بن حميد هو ضعيف. فلماذا تتمسكون عندما يقعون في مأزق مستعدين أن يتمسكوا بالضعيف فقط حتى ينجوا من الغرق؟ الآن أصبح الالتزام بالضعيف أيضا يصح عندهم فقط حتى يطعنوا في اعتقاد الشيعة أو يطلوا ذلك الاعتقاد. عكرمة لماذا؟ عكرمة جاء بعد ذلك، عكرمة كما يقول ابن حجر كان ناصبيا، عكرمة، فلنصبه لأهل البيت كان ناصبيا للحسن والحسين وللحد.
أشكرك يا شيخ زركوش، شكرا. انتهت وقت الحلقة مشاهدينا الكرام، أنا بشكر الشيخ مجتبى الزركوشي وكذلك أيضا بتوجه بشكر للشيخ خالد الوصابي، توجه بشكر لمشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، ونذكركم بهاشتاج كلمة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. لكم مني أرقى التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.